بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 24 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ الملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب، وأنهينا الكلام والقول في البسملة وفي قوله وبه نستعين، والآن نأتي إلى الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد اسم مفرد معرفة بأداة التعريف، يعني معرف بأل أو باللام أو بالهمزة على الخلاف في ذلك، وارتأى أن يقول بأداة التعريف حتى يكون شامل للمذاهب كلها، لم يقل بأل ولا باللام ولا بالهمزة، قال بأداة التعريف حتى يشمل كل الأقوال وكل المذاهب التي اختلفت في المعرف. قال: مرفوع بالضم، يقصد بالضمة لفظا، يعني هذا الرفع رفع لفظي وليس تقديري ولا بنائي على أنه مبتدأ. نحن عندما نعرب نقول الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لله جار ومجرور ظرف مستقر، لماذا ظرف مستقر؟ لأنه متعلق بمحذوف عام، والتقدير الحمد ثابت لله أو الحمد ثبت لله على الخلاف في ذلك. جار ومجرور ظرف مستقر، ظرف مستقر مرفوع بالضم محلا، يعني من حيث المحلية هو مرفوع بالضم عندما يكون متعلقا بفعل محذوف، لأنه الجملة تكون في محل رفع خبر على الخبرية للمبتدأ الذي هو الحمد. قال: وهو، الآن انتهى الكلام هنا، هنا الكلام انتهى في إعراب الحمد لله. الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور، متعلق بمحذوف، شأن أي خبر متعلق بمحذوف إما يكون التقدير فعل أو يكون اسم فاعل، وفي الحالتين هو ظرف مستقر. الآن نأتي إلى مسألة ثانية لها علاقة بعلم البلاغة وليس بعلم النحو. عندنا الكثير من الجمل هي خبرية، يعني الأصل فيها أنه هي خبرية، لكنها من حيث المعنى إنشائية، وهذا لا شك يحتاج منا أولا أن نقسم الجملة على قسمين، أو بالأحرى نقول نقسم الكلام على قسمين. الكلام إخواني الكرام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء، هذا موضوع من مواضيع علم البلاغة، وهو علم المعاني على وجه التحديد، لأن علوم البلاغة كما سيأتينا ثلاثة: المعاني والبيان والبديع، وهذا موضوع من مواضيع علم المعاني. فالكلام إذن إما يكون خبر أو يكون إنشاء. الخبر هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا تعريفه. والإنشاء كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر مثلا عندما أحد يقول لك جاء زيد، هذا كلام يحتمل الصدق والكذب. أحيانا المتكلم هو شخص موثوق يقول جاء زيد، حتى لو كان شخص موثوق الكلام بحد ذاته بغض النظر عن قائله هو يحتمل الصدق والكذبة. لذلك في تعريف الخبر قالوا كلام يحتمل الصدق والكذبة لذاته، فيشمل أيضا الكلام الموجود في القرآن الكريم، وإن كان ما في القرآن الكريم كله صدق في اعتقادنا، لكن بغض النظر عن القائل بحد ذاته هو كلام وخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق والكذبة. لاحظ من أمثلة الإنشاء عندما تقول لشخص اجلس، هنا اجلس المخاطب لن يفكر ويتأمل هل هذا الكلام صحيح أو كذب، لا، وإنما سيتفكر ويتأمل هل يمتثل لهذا الأمر أو لا يمتثل. إذن هو لا يحتمل الصدق والكذب. كذلك النهي لا تجلس، كذلك النداء عندما تنادي شخص يا زيد يا زيد، هذا زيد عندما يسمعك لا يفكر أنه أنت صادق أو كاذب، لا، ربما يفكر أنه هل يجيبك أو لا يجيبك، هذا موضوع ثاني لا علاقة له بالصدق والكذب. إذن الكلام إما خبر يحتمل الصدق والكذب أو إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. هذا الإنشاء ينقسم على قسمين، إما أن يكون طلبي وإما أن يكون إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي يعني الذي تطلب فيه فعل شيء، مثلا الأمر والنهي والقسم والتمني والاستفهام والنداء، هذا هو الإنشاء الطلبي. الإنشاء غير الطلبي هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب وليس فيه طلب. من أمثلة الإنشاء غير الطلبي مثلا عندنا صيغ العقود. صيغ العقود إخوتي الكرام هو كلام في الحقيقة الأصل فيه أنه يأتي على صيغة الخبر. على سبيل المثال في عقود الزواج عندما الولي يقول للخاطب، يقول له زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا مقدم كذا مؤخر، هذا التعبير هي تعبيرات خبرية، يقول له زوجتك، زوج فعل ماضي والتاء فاعل، لكن هنا الكلام خرج عن كونه خبرا إلى كونه إنشاء، وهذا الإنشاء غير طلبي. وكذلك أيضا عندما يذكر شخص ويقال فيه رحمه الله تعالى، هنا ليس الغرض هو الإخبار أن نخبر أنه الله تعالى رحمه أو لم يرحمه، لا، نحن ندعو له بالرحمة. كذلك قولنا صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه صيغة الدعاء وهي من أقسام الإنشاء الغير طلبي. وكذلك أيضا صيغة الحمد لله. الحمد لله هذا إنشاء، إنشاء غير طلبي. لماذا؟ لأنني هنا لست بصدد الإخبار إنه أنا أخبر بأن الحمد حصل لله، كما أقول مثلا زيد في الدار، لا، أنا هنا قصدي أن أنشئ الحمد لله تعالى. ولذلك الحمد لله هي صيغة خبرية من حيث اللفظ لكنها إنشائية من حيث المعنى، وهي من الإنشاء غير الطلبي. فهنا هذا ما أراد أن يذكره لنا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو مع خبره، يعني الحمد مع خبره، جملة إخبارية صورة من حيث الصورة خبر، مثل صيغ العقود بعت واشتريت وزوجت. وكذلك الرجل عندما يطلق زوجته يقول لها أنت طالق، هو لا يقصد أن يخبر أنه أنت طالق، أنه زوجك طلقك، ما هو زوجها، هو قصد أنه يطلقها الآن. فلذلك هذه صيغة أنت طالق، وإن كان مبتدأ وخبر لكن هذا ليس خبر، هذا المقصود منه إنشاء، وهو من نوع الإنشاء الغير طلبي. فقال جملة خبرية صورة وإنشائية حقيقة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها ابتدائية وقعت في أول الكلام. هنا يقول يتكلم عن العائد، إنه كل مبتدأ إذا كان له خبر والخبر كان مشتق أو جملة أو جار مجرور لا بد له من عائد. الآن انتهينا عن هذا الكلام المتعلق بالخبر والإنشاء، نأتي إلى موضوع آخر. اعلم أنه لا بد في الخبر من عائد راجع إلى المبتدأ. متى؟ إن كان جملة، إذا كان الخبر جملة، مثلا زيد أبوه جالس، هنا الهاء، زيد جاء، هنا الفاعل اللي هو الضمير المستتر في جاء يعود إلى زيد، وهكذا. إن كان جملة غير واقعة خبرا عن ضمير الشأن، هذه صورة استثنائية لا نحتاج فيها إلى الرابط. مثلا عندما تقول هو القتال قائم، قلنا هذا هو عبارة عن ضمير شأن يعود إلى جملة تأتي بعده، ويكون في أمر فيه تهويل. لذلك ذكرت لكم في شرح الأجرومية أنه هذه الجملة التي يذكرها النحاة هو زيد قائم هي للتمثيل فقط، لكنها لا تصور لنا حالة هو اللي هو ضمير شأن. ضمير الشأن ينبغي أن يعود إلى جملة بعده فيها تهويل، فيها أمر عظيم. لاحظوا كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله أحد هذا أمر عظيم، وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكذلك في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمة الله تعالى، فالهاء هنا ضمير شأن يعود إلى جملة فيها تضخيم وفيها تهويل. ضمير الشأن هنا وقع مبتدأ، لاحظوا عندما نعرب هو ضمير منفصل مبني على الفتح يعود إلى جملة القتال قائم مبتدأ أول، القتال مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين هو العائد إلى الضمير؟ الجواب لا يوجد، هذه حالة استثنائية لا نحتاج إلى الرابط في الخبر. لماذا؟ لأنه ضمير الشأن هو يعود إلى الجملة، فالجملة هي نفس هو وهو نفس الجملة، فهنا لا نحتاج إلى الرابط. والرابط قد يكون ضمير وقد يكون اسم إشارة كما يأتي تفصيله. هذا معنى كلامه عندما قال إن كان جملة غير واقعة خبرا عن ضمير الشأن. أما إذا كان جملة واقعة خبر عن ضمير الشأن فعندئذ لا نحتاج إلى عائد أو عما هي عبارة عنه. ما معنى عبارة عنه؟ هذه صورة ثانية. هسه الآن هذه الصورة والحالة الأولى اللي ما نحتاج بها إلى ماذا؟ إلى عائد. الحالة الثانية جملة لا نحتاج فيها إلى عائد إذا كانت الجملة نفس الأول. مثلا لاحظوا كما هنا قال مقولي الله أكبر، هنا مقول مبتدأ أول، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أكبر خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين هو العائد في الجملة الإسمية؟ الجواب لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن هذا نفس ضمير الشأن، مقولي هو نفس الله أكبر، الله أكبر هو مقولي، هذا معنى كلامه عندما قال أو عما هي عبارة عنه، يعني هي هذه الجملة هي عبارة عن المبتدأ، والمبتدأ هو عبارة عن الجملة، فهنا لا يحتاج. إذن هذه الآن هي الصورة الثانية. هل عندنا صورة ثالثة؟ الجواب نعم، عندنا أيضا صورة ثالثة، لكن المؤلف هنا لم يذكرها، وتأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة. إذن إن كان جملة غير واقعة خبرا عن ضمير الشأن هذا أولا، أو عما هي عبارة عنه كمقول الله أكبر. الآن هنا الكلام انتهى. قال اعلم أنه لا بد في الخبر من عائد راجع إلى المبتدأ إن كان جملة، هذا واحد بالشكل العام الجملة يجب أن يكون فيها رابط. ثانيا أو مشتقا، يعني أو إذا كان الخبر مشتقا. لا شك عندما قال جملة يقصد بذلك أيضا شبه الجملة، لأنه شبه الجملة إذا كانت متعلقة بفعل محذوف فهي جملة، وإذا كانت متعلقة باسم فاعل فهي مشتق. مشتق عندما تقول زيد مثلا جالس، أخوك محبوب، أحمد جميل. هذه الأمثلة الثلاث، الأول اسم فاعل، ثاني اسم مفعول، ثالث صفة مشبهة باسم الفاعل. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جالس خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا الكلام مر معنا سابقا، لكن الآن ليس المهم أنه فيه فاعل، المهم أنه هذا الفاعل هو عائد، يعني يعود إلى المبتدأ. هنا المبتدأ يحتاج إلى عائد، لماذا؟ لأنه مشتق. أخوك محبوب، أيضا أخوك مبتدأ والكاف مضاف إليه، محبوب خبر، وهنا نقول في محبوب ضمير مستتر تقديره هو نائب فاعل، وهذا نائب الفاعل المقدر الذي تقديره هو هو عبارة عن هو عائد إلى ماذا؟ عائد إلى أخوك. أحمد جميل، أيضا أحمد مبتدأ، جميل خبر، وجميل لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل، فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى أحمد، وهذا الفاعل أيضا الفاعل الذي هو عبارة عن العائد الذي يعود إلى أحمد. خلاصة الكلام أنه لا بد في الخبر من عائد يرجع إلى المبتدأ في حالتين، أولا إن كان جملة، ثانيا إن كان مشتقا. والحقيقة هي ثلاث حالات، لأنه في الجار والمجرور وشبه الجملة أيضا، لكنه لم يذكر ذلك لأنه شبه الجملة والظرف الجار والمجرور هو شبه الجملة، وكذلك الظرف أيضا شبه جملة، يكون متعلقا بمحذوف. إذا قدرناه فعلا إذن نحن لم نخرج عن الجملة، وإذا قدرناه اسم فاعل فنحن لم نخرج عن المشتق. إذن وهذه الجملة فيها استثناءات، منها ذكر ضمير الشأن، وكذلك إذا كان الثاني نفس الأول والأول نفس الثاني. إذا لا بد في الخبر من عائد راجع إلى المبتدأ متى؟ إن كان جملة واحد أو كان مشتقا اثنان. عند الكوفيين عندهم ليس المشتق فقط يكون فيه عائد، لا، حتى الجامد أيضا يكون فيه عائد. مثال الجامد زيد أخوك، يقولون أخوك أيضا فيه ضمير يعود إلى زيد، لذلك قال ومطلقا عند الكوفيين. الهامش الثالث هنا بيّن ذلك، قال أي سواء كان مشتقا أم لا، يعني جامد. ومحل الخلاف الجامد الذي ليس في تأويل المشتق، أما هو كأسد، إذا قلت زيد أسد بمعنى شجاع فهذا أيضا فيه ضمير، لذلك قال أما هو كأسد بمعنى شجاع فمتحمل اتفاقا. ما معنى متحمل؟ يعني متحمل للضمير، يعني يوجد فيه ضمير لأنه مؤول بالمشتق. وهذا الكلام منقول من الصبان، والصبان عبارة عن حاشية قيمة جدا على شرح الأشموني، وشرح الأشموني من أروع الشروح على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. الآن نأتي إلى ربي، الحمد لله رب العالمين. ربي قال اسم مفرد معرفة، لماذا معرفة؟ هو نكرة في الحقيقة رب، لكنه أضيف إلى العالمين فاكتسب منه التعريف بإضافته إلى ما بعده اللي هو العالمين، مجرور لفظا بالكسر ربي، على أنه صفة للفظ الجلالة، الحمد لله الموصوف بربي. والعامل في جر الصفة اللي هو ربي لفظا هو نفسه عامل الموصوف، يعني العامل في الموصوف الذي هو حرف اللام لله هو العامل في الصفة ربي، وهذه قاعدة في كل صفة يكون شأنها كذلك. أو هو من قبيل الوصف بالمصدر للمبالغة كزيد عدل. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول إنه رب إما يكون مشتق وإما أن يكون جامد. هل يجوز أن نحن نعلم أنه المشتق يجوز أن يقع صفة مثل رجل جالس زيد الجالس، هذا مشتق وقع صفة للاسم. طيب هل يجوز أن يقع الجامد صفة؟ نعم يجوز، يجوز أن يقع صفة بمعنى الصفة النحوية، مثلا تقول مررت برجل عدل، وأن يقع وصفا مثلا يقع خبر للمبتدأ كما هنا زيد عدل. يشترط في الصفة أن تكون مشتقة، وأحيانا تأتي غير مشتقة، المصدر هو الذي يأتي صفة، مثلا تقول مررت برجل، لا تقول برجل عادل، لا تقول برجل عدل. هنا عدل بمعنى عادل. طيب إذا كان عدل بمعنى عادل، لماذا لم نقل مررت برجل عادل؟ الجواب لأنه هذا يفيد زيادة مبالغة، كأننا قلنا مررت برجل، هذا الرجل هو نفس العدالة من شدة عدالته ومن كثرة عدالته. وهنا أيضا في المبتدأ والخبر عندما نقول زيد عدل غير زيد عادل، إذا قلت زيد عادل يعني متصف بالعدالة، أما زيد عدل زيد ضرب زيد قتل بمعنى قاتل، هذا معناه أنه هذا الوصف موجود فيه بقوة، وكأنه هو أصبح نفس العدالة نفس الضرب نفس القتل من شدة اتصافه بهذا الوصف. طيب إذن هنا هذا إما أن يكون صفة أو هو من قبيل الوصف بالمصدر كما مر معنا رب العالمين. العالمين، العالمين اسم مجموع معرفة بأداة التعريف، أيضا أداة التعريف لم يقل بأل ولم يقل باللام حتى يشمل الجميع، مجرور لفظا بالياء. العالمين هنا هو يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. هناك عندنا مثنى وملحق بالمثنى، عندنا جمع المذكر السالم وملحق بجمع المذكر السالم. الملحق هو الذي لم يستجمع الشروط، فعندما نقول كلا وكلتا ملحق بالمثنى، أي أنه لم يستجمع شروط المثنى، 20 40 50 30 كذلك عالمين وعالمون، هذا ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لم يستجمع الشروط. من هذا الكلام نفهم المثنى وجمع المذكر السالم له شروط، إذا لم تستجمع هذه الشروط فالذي يعرب إعرابها يكون ملحقا بها، على أنه مضاف إليه لرب. والعامل في جر المضاف إليه لفظا هو العامل المذكور. ما هو المقصود بقوله العامل المذكور؟ العامل المذكور أي العامل الذي ذكر سابقا ومر معنا، هل هو عبارة عن المضاف بشرط الإضافة أو المضاف بشرط حرف الجر، أو العامل هو حرف الجر، هذا هو قصد المذكور أي سابقا. اعلم أنه لا بد. هنا نتوقف على هذه العبارة المباركة للمؤلف رحمه الله تعالى، سائلين المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.